الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر بعد المئة. من اللقاءات التي يعبر عنها بالباب المفتوح، والتي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس الثاني من شهر ذي القعدة عام 1416. نبدأ هذا اللقاء بالكلام بما يسره الله عز وجل من تفسير سورة الحجرات. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تسطير الخطاب يا أيها الذين آمنوا يدل على العناية به، ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويعني وإما خبر تحصل به العبرة والاتعاظ، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهنا يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان يترجح أحدهما على الآخر، وهنا عبر الله تعالى بقول كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا الظن كله، لأن الظن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ظن خير للإنسان، وهذا مطلوب أن تظن بإخوانك خيرا ما داموا أهلا لذلك، وهو المسلم الذي ظاهره العدالة، فإن هذا يظن به خيرا ويثنى عليه بما ظهر لنا من إيمان من إسلامه وأعماله. النوع الثاني ظن السوء، وهذا يحرم بالنسبة للمسلم المتسكر، بالنسبة للمسلم ظاهره العدالة، فإنه لا يحل لأحد أن يظن به ظن السوء، كما صرح رواية العلماء فقالوا رحمه الله: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. والثاني ظن سوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك، فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به. ولهذا من الأمثال المضروبة المشهورة السائرة: احترفوا من الناس بسوء الظن. ولكن هذا ليس على إطلاق كما هو معلوم، وإن المراد احترفوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم. المهم أن الإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقراء تحتف بذلك، إما لظهور علامات في وجهه يظهر من وجهه العبوس والكراهية لمقابلته وما أشبه ذلك، أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه، أو من أقوال تصور منه، فيظن به ظن السوء. وهذا إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان من أن يقوم به، أن يظن ظن السوء. فإذا سئل أيما أكثر، الظن منهي عنه أو الظن المباح؟ قلنا الظن المباح أكثر، لأنه يشمل نوعا كاملا من أنواع الظن، وهو ظن الخير، ويشمل كثيرا من ظن السوء، لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا الظن السيء فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف به أي بهذا الظن. ولهذا قال كثير من الظن، ولم يقل أكثر الظن ولا كل الظن، بل قال كثيرا من الظن. ثم قال إن بعض الظن إثم. وقد توحي هذه الجملة بأن أكثر الظن ليس بإثم، وهو منطبق تماما على ما بيناه وقسمناه، أن الظن نوعان: ظن خير وظن سوء. ثم ظن سوء لا يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده. قال إن بعض الظن إثم. فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ يقول هو ظن الخير وظن السوء الذي قامت عليه القرينة، هذا ليس بإثم، لأنه ظن الخير هذا هو الأصل، وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضا أيات القرينة. إن بعض الظن ولا تجسس ولا يقصد بعضكم بعضا. التجسس طلب المعايب من الغير، يعني أن الإنسان ينظر ويتصنت ويتسمع لعله يسمع شرا من أخيه، أو لعله ينظر سوءا من أخيه. والذي ينبغي للإنسان أن يعجب أن يعرض عن معايب الناس وأن لا يحرص على الاطلاع عليها. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يخبرني أحد عن أحد شيئا فإني يعني شيئا مما يوجب ظن السوء به، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فلا ينبغي للإنسان أن يتجسس، بل يأخذ الناس على ظاهرهم ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر. وفي هذه الجملة من الآية ثلاث أخرى: تحسسوا. فقيل معناهما واحد، وقيل بل لكل واحدة منهما معنى. واتجأ أن الفرق هو أن التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه، والتحسس أن يلتمسه من غيره، فيقول للناس مثلا: ما تقولون في فلان، ما تقولون في فلان. وأما التجسس فهو الذي يحاول معرفة العيوب بنفسه. وعلى هذا فتكون القراءتان مبنية مبينتين لمعنيين كلاهما مما نهى الله عنه. لأنتم لا تقول بس عشان هو الواجب. التجسس أن يحاول الاطلاع على معايب الناس بنفسه، والتحسس أن يحاول الاطلاع على معايب الناس إيش؟ قولوا يا جماعة من غيره. فيقول ما هنا كمان فيقول مثلا: ما تقولون في فلان، أو ما سمعتم عن فلان، يطلب بذلك معايبه، لما في هذا من إشغال النفس بمعايب الآخرين، وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على المعايب. ولهذا من ابتلي بذلك أي بالتجسس أو بالتحسس تجده في الحقيقة غير قلقا دائما في حياته، وينشغل بعيوب الناس عن عيوبه ولا يهتم بنفسه. وهذا ينكر كثيرا من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان: ما تقول في كذا، ما تقول في كذا. فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة، بل ضائعة بنظر، لأن ما وقعوا فيه فهو معصية لله عز وجل. هل أنت وكيل عن الله عز وجل تبحث عن معايب عباده؟ العاقل هو الذي يتحسس عن معايب نفسه وينظر معايب نفسه ليصلحها، لا أن ينظر في معايب الغير ليشيعه والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فعلى كل حال هذه آداب وتوجيه من الله عز وجل إلى أخلاق فاضلة، أخلاق مأمور بها وأخلاق منهي عنها. ولا يغتر بعضكم بعضا. الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يكرك أخاك بما يكره، وهذا تفسير من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بمراد الأهل تبارك وتعالى في كلامه. يكرك أخاك بما يكره، سواء كان لك في خلقته أو في خلقه أو في أحواله أو في عقله أو في ذكائه أو في غير ذلك، المهم أن تذكره بما يكره، سواء في خلقته مثل أن تقول فلان قبيح المنظر، جميل في كذا في كذا، تريد معايب جسمه، أو في خلقه بأن تقول فلان أحمق سريع الغضب سيء التصرف وما أشبه ذلك، أو في خلقته الباطنة كأن تقول فلان بليغ فلان لا يفهم فلان سيء الحفظ وما أشبه هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدها بحد واضح بين، ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي جمعت بين البهتان والغيبة. وعلى هذا يجب الكفر عن ذكر الناس بما يكرهون، سواء كان ذلك فيه أو ليس فيه، يجب الكف عنها. واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك جزاء وفاقا. لا تظن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس. لكن إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بها ولا حرج فيها. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجال خطبوها، بين معايب من يرى أن فيه عيبا، فقد خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأبو جهل بن حارث، وأسامة بن زيد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء. انكح أسامة بن زيد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبا في هذين الرجلين للنصيحة وبيان الحق، ولا يعد هذا غيبة بلا شك. ولهذا لجاء إنسان يستشيرك في معاملة رجل، قال فلان يريد أن يعاملني ببيع أو شراء أو إجارة أو في تزويج من خطب ابنته أو ما أشبه ذلك، وأنت تعرف أن فيه عيبا، فإن الواجب أن تبين له ذلك، يجب عليك أن تبين. ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع الرزق، بل هو من بيان الحق. فإذا عرفت أن في هذا الرجل الذي يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه ماطل كذاب محتال، فقل له: لا تبال هذا، إنه ماطل، إنه محتال، إنه كذاب، ربما يدعي أن في السلعة عيبا وليس فيها عيب، وربما يدعي الغبن وليس مغبونا وما أشبه ذلك، فتقع معه في صراع ومخاطر. أراد إنسان جاء يستشير في شخص خطب منه ابنته، والشخص ظاهره العدالة وظاهره الاستقامة وظاهره حسن الخلق، لكن ابتال فيه خصلة معيبة، فيجب عليك أن تبين هذا، يجب أن تبين. مثلا تعرف أن في هذا الرجل كذبا، تعرف أنه يشرب الدخان لكنه يجحده ولا يبينه الناس، يجب أن تبين والله هذا الرجل ظاهر أنه مستقيم وأنه خلوق وأنه طيب، ولكن فيه العيب الفلاني. حتى لو كان هذا متجها إلى أن يزوجه بينه وبينه، ثم هو بعد ذلك في الخيار لأنه سيدخل على بصيرة. فعلى كل حال يستثنى من الغيبة وهو ذكر الرجل بما يكره إيش؟ لا، إلا إذا كان على سبيل النصيحة، وذكرنا دليل ذلك من السنة. فهل هناك دليل من عمل العلماء؟ نعم فيه دليل، ارجع إلى كتب الرجال مثلا تجد مثلا يقول فلان وفلان سيء الحفظ، فلان وفلان كذوب، فلان وفلان في كذا وكذا، يذكرون ما يكره من أوصافه نصيحة لله ورسوله. فإذا كان الغرض من ذكر أخيك بما يكره، إذا كان الغرض النصيحة فلا بأس. كذلك لو كان الغرض من ذلك التظلم والتشكي فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يظلمك رجل وتأتي إلى شخص يستطيع أن يزيل هذه المظلمة فتقول فلان قال في أخذ مالي، فلان جحد حقي وما أشبه ذلك، لا بأس. فإن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان، تقول إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي وولده. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فذكرت وصفا يكرهه بلا شك أبو سفيان، ولكنه من باب إيش؟ عجيب، من باب التظلم والتشكي. وقد قال الله تعالى في كتابه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني فله أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته. ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق له؟ صديق لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يعني يفرج عنه، أو لا يجوز؟ الظاهر أنه يجوز لعموم قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يؤذى الإنسان ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك، فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول فلان قال في كذا قال في كذا، يريد أن يبرد على ما في قلبه من الألم والحسرة، أو يتكلم في ذلك مع أولاده أو مع أهله أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمظلوم. ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الآية الكريمة حتى نتفرع بالأسئلة، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.
عفى الله عنك، توسع الناس في الاستنابة في الحج، فما هي الطريقة السليمة؟ أرجو بيان ذلك بوضوح، جزاك الله.
بارك الله فيك. توسع الناس في الاستنابة في الحج أمر يؤسف له في الواقع، وقد يكون غير صحيح شرعا، وذلك أن الاستنابة في النفل في جوازها روايتان عن الإمام أحمد. رواية أن الإنسان لا يجوز أن يستنيب أحدا في النفل ليحج عنه أو يعتمد عنه، سواء كان مريضا أو صحيحا، وما أجدر هذه الرواية بالصحة والقوة، لأن العبادات يقدم من المكلف أن يقوم بها بنفسه حتى يحصل له من العبادة والتذلل لله تعالى ما يحصل. وأنت ترى الفرق بين إنسان يحج بنفسه وإنسان يعطي دراهم ليحج عنه. الثاني ليس له حظ من العبادة في إصلاح قلبه وتذلله لله عز وجل، وكأنه عقد صفقة بيع وكل فيها من يشتري له أو يبيع له. وإذا كان مريضا وأراد أن يستنيب في النفل فيقال هذا لم تأتي به السنة، وإنما جاءت السنة بالاستنابة في الفرض فقط. والفرق بين الفرض والنفل أن الفرض أمر لازم على الإنسان، فإذا لم يستطعه بنفسه وكل من يحج عنه ويعتمر، لكن النفل ليس بواجب، فيقال ما دمت مريضا وأديت الفريضة تحمد الله على ذلك، وابذل المال الذي تريد أن تعطيه من يحج عنك أو يعتمر ابذله في مصارف أخرى. أعن إنسانا فقيرا لم يحج الفرض، أعنه بهذا المال فهو خير لك من أن تقول خذ هذا حج عني ولو كنت مريضا. أما الفرض فالناس والحمد لله لم يتهاونوا به، لا تكاد تجد أحدا يوكل عنه من يحج فريضة إلا وهو غير قادر، وهذا جاءت به السنة كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطع الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. والخلاصة أن الاستنابة في النفل فيها روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنها لا تصح الاستنابة، والرواية الثانية أنها تصح الاستنابة من القادر وغير القادر، والصواب والأقرب للصواب لا شك عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر، وأما الفريضة للعاجز الذي لا يرجو زوال عجزه فقد جاءت بها السنة. نعم
شيخ أحسن الله إليك، يعني الكلام في أهل البدعة مثلا يقال مثلا يعولون الآيات والأحاديث أو يعني يفعلون كذا وكذا، هل يعتبر هذا غيبة يعني إذا كان بين الطلبة؟
هل يعتبر إيش؟
غيبة.
غيبة ولا غيبة؟
غيبة غيبة.
نعم. الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. فإذا رأينا أحدا مبتدئا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدئ حتى يسلم الناس من شره، وإذا رأينا شخصا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يأثر الناس به، وإذا رأينا إنسانا له منهج معين عواقبه سيئة فعلينا أن نبين ذلك حتى يسلم الناس من شره، وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.
شيخ التحدث بين الطلبة فيما بينهم
سواء فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى، ما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة أو هذا الفكر أو هذا المنهج المخالف لمنهج السلف يجب علينا أن نبين حتى لا يقف الناس بذلك.
يا شيخ حفظكم الله، كثير من الناس ينسب بعض الأقوال إلى بعض أهل العلم، وإذا كان هذا العالم ممن مقبول كلامه بين الناس، فمثلا في أحدهم قال بأنه يجوز الإنسان أن يرى مباراة أصحاب الرجال في التلفزيون، وقال من العلم الفلاني قال ذلك، فما موقف الإنسان من هذا الرجل الذي أن يثير الكلام على اليوم؟
نعم، هذه المسألة كما تفضلت توجد كثيرا من بعض الناس لأسباب متعددة، ولكن أولا ننصح من سمع عن أي أحد من العلماء شيئا يستنكر فالواجب أن يتصل بالعالم ويقول أنا بلغني عنك كذا وكذا، هل هذا صحيح أو لا؟ إما أن يكون صحيحا فيقول نعم قلت ذلك، حينئذ تكون المناقشة بين السائل والعالم، أو يقول هذا كذب ولم أقل، إذا قال هذا كذب ولم أقل فعلى الذي سمع من شخص هذا القول الذي أنكره العالم أن يتصل بالذي نقل عن العالم هذا القول ويقول إنني سألت وأنكر هذا حتى لا يفرق بين الناس، وكذلك أيضا يبين لمن سمع من هذا الذي نقل عن العالم يبين له أن هذا غير صحيح، وأما إذا كان صحيحا وناقشه فسوف يتبين للمناقش الحق مما يقوله العالم. ثانيا، بالنسبة لهؤلاء الذين ينقلون أقوالا عن العلماء الذين تقبل فتواهم ويدعو الناس بها، هؤلاء ينقسمون يعني إلى أقسام. منهم سيء القصد يريد أن يضل الناس ولا يجد سبيلا إلا إذا نسب هذه المقالة إلى عالم يكفيه الناس، عرفت؟ فيشير هذا عن العالم الفلاني، مثل أن يقول قال فلان بأن حجاب المرأة وجهها عن الأجانب ليس بواجب، فيشيعه لأنه يريد أن لا تستر المرأة وجهها، لكن لو قال إن قلت أنا أو قال فلان ممن لا ينسب به ما قبل، فينسبه إلى عالم يقبل القول. هذه واحد، فيكون هذا الناقل عن العالم غرضه إيش؟ إثبات، هو سيء لكن غرضه إثبات القول وقبول الناس له. ثانيا، أن يكون غرضه سيئا بالنسبة للعالم الذي نسب القول إليه حتى يشوه سمعته بين الناس ويقول هذا العالم يقول كذا وكذا، كيف يصدق؟ كيف يوثق بقوله؟ وما أشبه ذلك. ومعلوم أن الناس إذا رأوا قولا شاذا منكرا أنهم سوف تهتز ثقتهم بهذا العالم. إذن هذا الناقل عن العالم قصده سيء، إما أن يكون قصده على وجه الأول إيش؟ إثبات ما يريده من القول السيء، وإما أن يكون مراده إيش؟ تشويه سمعة العالم حتى لا يثق الناس به. ثالثا، قد ينقل الإنسان القول عن العالم وهو صادق أنه قال بالعالم، لكن أخطأ هذا الناقل بعرض السؤال على العالم، فعرض السؤال على وجه فهم منه العالم غير ما أراده هذا السائل، لأنه لم يحسن التعبير مثلا. ومعلوم أن العالم سوف يفتي بحسب ما سمع، تقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بالحكم ما أسمع، فينقل الإنسان عن هذا العالم نقلا خطأ بناء على إيش؟ بناء على سؤال، حيث عرضه على العالم على وجه غير سليم. رابعا، أن يعرض على العالم السؤال ويجيب العالم حسب السؤال، لكن الناقل يفهم الجواب خطأ، فيكون الخطأ في فهم السائل لا في عرضه السؤال، بل خطأ في فهم الجواب، فينقل الجواب من العالم على حسب ما فهمه فيحصل بذلك الخطأ. فهذه أربعة أشياء كلها من أسباب القول، من أسباب النقل عن العلماء. ولهذا قلت لك الأول، إذا نقل عن عالم يوثق بعلمه قولا ينكره الإنسان، فالواجب إيش؟ الاتصال بهذا العالم والتفهم منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص يخرج في الشرائع خارج الحرم أيام التشريق يزور قريب له فيمكث عدة ساعات
ويمكث
عدة ساعات ويرجع،
لا حرج فيها. يعني لو خرج الإنسان الحاج في أثناء الحج إلى خارج الحرم فلا بأس عليه، لكنه إن كان قبل التحلل الأول فهو باق على إحرامه، وإن كان بعد التحلل الأول والثاني فمعروف أنه جائز، يجوز له حتى جماع امرأته، وإن كان بين التحللين جاز له كل شيء إلا النساء. نعم.
فضل الشيخ أتابكم الله، رجل يسأل وهو يعمل في مصرف مركزي لدولة، وكما لا يخفى عليكم أن وظيفة المصرف المركزي هو صك الأموال اللازمة للدولة وتجمع أموال البنوك الربوية وتخزينها لديه مع قيامهم بالمعاملات الربوية. فهذا الرجل يعمل في الحراسة والحماية، فما حكم وظيفته؟
نعم، أما إذا كان باختيار هو الذي ذهب وطلب أن يكون حارسا لهذا البنك المركزي الذي يتعامل بالربا فهذا لا يجوز، لأن طلبه أن يكون حاضرا لهذا البنك يعني رضاه به وبمعاملته. أما إذا كان مسخرا من غيره مثل الشرط والجنود الذين يوجهون إلى حماية هذه الأماكن فإنه لا شيء عليه، لأنه معرض لكن عمله يقتضي ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، من المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن أن العاصي إذا دخل النار لا يفلت النار، لكن ما الجواب عما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا؟
هذا إشكال. من المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من دخل النار بذنب دون الكفر فإنه لا يخلد فيها، وقتل النفس ذنب دون الكفر. فما الجواب عما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب فيه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا فيها خالدا أبدا، حيث ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام التأبيد؟ جوابنا على هذا من أحد وجهين: إما أن لا تصح كلمة أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون معنى وأن تكون كلفظ الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، وليس فيها التأبيد، ويكون مراد بالخلود هنا المكث الطويل وإما أن يقال إن هذا مستثنى ممن يخلد في النار وليس من أهل الكفر. هذا إذا صح هذه الكلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبرز، لأن الإنسان الذي يقتل نفسه والعياذ بالله قد يكون مسلخ القلب من الإيمان، يعني لا يقتل نفسه إلا فرارا من قدر الله وعدم صبر على أقدار الله عز وجل، فقد يكون قلبه في تلك اللحظة منسلخا من الإيمان، كما جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالجواب عندي من أحد وجهين: إما أن يقال إن كلمة أبدا لم تصح فيكون لفظ الحديث خالدا مطابقا للفظ الآية، وإما أن يقال إن هذا مستثنى، لكن ظاهر مذهب أهل السنة أن التعبير هنا غير، يعني غير صح، لا صح النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، أتابعكم الله، كثرت في هذه الأزمان غيبة ولاة الأمور، فما حكم غيبة من لم يحكم بما أنزل الله؟
نعم، غيبة ولاة الأمور محرمة من وجهين: الوجه الأول أنها غيبة مسلم، وقد قال الله تعالى: لا يغتب بعضكم بعضا. والوجه الثاني أن غيبة ولاة الأمور يترتب عليها من الشرور والفساد ما لا يترتب على غيبة الرجل العادي، لأن الرجل العادي إذا اغتيب فإنما عيبه على نفسه، لكن ولي الأمر إذا اغتيب لازم من ذلك كراهة الناس له وتمردهم عليه وعدم الإقبال لتوجيهاته وأوامره، وهذه مضرة عظيمة توجب الفوضى، وربما يصل الحال إلى القتال فيما بين الناس. وأما من لم يحكم بما أنزل الله فيقال: ينكر الحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، ولا ينكر أيضا على من، لأنه لا فائدة من إنكاره على من، وإنما ينكر على الحاكم نفسه ويكتب إليه بذلك ويقال له يعني نصيحة، فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى يقرب عن الشمس، فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى الحاكم بنفسه، مو هكذا يا أخي، مو هكذا، اقرأ من تقرأ اقرب يسلم. فإن كان يستطيع أن يصل الحاكم نفسه فهذا المطلوب، وإلا كتب النصيحة وإلا وجهها وكتب النصيحة ووجهها وأعطاها من يوصلها إلى الحاكم. نعم.
فضيلة الشيخ جزاك الله، ما السنة في المولود؟ فإننا نسمع سننا ولا ندري ما صحتها.
وش سنة؟ وش سنة؟
مثل حلق رأسه.
حلق الرأس والعنان في اليوم السابع سنة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحلق ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، لكن بشرط أن يكون هناك حالق حادة لا يجرح الرأس ولا يحصل فيه مضرة على الطفل. فإن لم يوجد فأرى أن لا يحلق، وأن يتصدق بشيء يكون وزن شعره من الفضة. اللهم
شيء فضيلة الشيخ، رجل يسمع عن الإسلام وهو غير مسلم ويعرف أن الإسلام يدعو إلى التوحيد وأن هناك إله واحد، ولكن يرى من ظاهر المسلمين أنهم هذا ما يصل إليه، يصل إليه أنهم شرسون وأنهم قتالون وأنهم هكذا، وأن نبيهم هكذا، هذا ما يسمع، ولكنه يؤمن بأن هناك إله واحد، فما جزاء هذا الإنسان يوم القيامة؟
هذا كافر، ما دام لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر. والواجب على من أراد الإسلام حقيقة، يعني إرادة حقيقية، أن ينظر في تعليم الإسلام وتوجيهات الإسلام لا في المسلمين، لأن المسلمين عندهم معاصي متنوعة، حتى أن بعضهم عنده الشرك الأكبر وهو دعاء غير الله، تحقيقا لقوله تعالى لتركبن سنن من كان قبل، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب معروف أنه متعرج ليس مستقيما، حتى لو دخلوا هذا الجحر الضيق المتعرج الذي ليس مستقيم لدخلتموه. فالواجب أن الإنسان الذي يريد حقا أن يصل إلى الإيمان بالله عز وجل أن ينظر إلى الإسلام نفسه لا إلى المسلمين. أما المسلمون فكما ترى الآن فيهم الكذب والغش والزنا واللواط والسرقة والربا والشرك والعدوان بلا حق، لا ينظر إلى هؤلاء. ثم هذه الأوصاف أيضا ليست عامة في كل المسلمين، بل في أناس المسلمين ربما لا يصادف هذا الرجل إلا من تخلق من مثل هذه الأخلاق، وتكون الطائفة المنصورة السليمة في جهة أخرى لا يدري عن هذا الرجل. والواجب كما قلت وأكرر أن الإنسان ينظر إلى التعليم، تعليم الإسلام فقط لا إلى المسلمين. هنا
شيخ رحمه الله، في شخص سلف شخص ما 10,000 ريال، وحال سلف شخص 10,000 ريال،
إيش
10,000؟
نعم.
وحال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة هو المسلف أو
الذي؟ إذا كان الذي استسلفها غنيا بحيث يسلمها للمقرض في أي ساعة من طلبها فعليه الزكاة، لأن هذه هي الدراهم التي في صندوقه متى شاء أخذها، وإن كان فقيرا فلا زكاة عليه. لكن إذا قبضها فمن العلماء من يقول يزكيها لما مضى، ومنهم من يقول يزكيها لسنة واحدة مما مضى، ومنهم من يقول يبتدئ بها حولا جديدا، والاحتياط أن يزكيها لسنة واحدة مما مضى، يعني لو مضى عليه 10 سنوات يزكيها مرة واحدة. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ، هل ورد حديث في فضل صيام أيام الحج لغير الحاج؟
إيه؟
العشر
عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صومه أحتسب أغياش أن يكفر السنة التي قبله ولا بعده، هذا المعرفة تسأل الحجة كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر.
قرأت حديث على من صام يوم كذا له أجر عدد من الحسنات،
من أيام العشر؟ لا لا، ما فيه. أصح ما فيه هو هذا، أن الرسول كان قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ولا شك أن الصوم من العمل الصالح. نعم.
فضيلة الشيخ، في رجل توفي أحد أقاربه في جدة ومصلوا عليها الناس غسلوا، ويبعد المنطقة دي حوالي 250 كيلو.
إيش؟
لم يحضر خاله.
نعم.
وإمام مسجد يبعد 250 كيلو.
نعم.
فجمع الناس صلى صلاة الغائب على خاله.
إيه.
وماتوا في نفس الناس كثيرين لم يصلي عليها. هل ننكر عليه شيء يقول لي لازم وإلا يكون على قصة؟
نقول له في وجوه. أعندك دليل على هذا؟
النجاشي، دليل النجاشي.
ما يخالف. إذا قال عندي دليل النجاشي. يقول النجاشي ما بيكون في الحبشة. قال: مات في بلد غير إسلامي لم يعلم أنه صلى عليه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن علم الناس كثيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في غير مدينة ما صلى عليهم؟ سيقول بلى. إذن كيف تصلي أنت على هؤلاء؟
صلى على خالك ترك الباقي.
ثم إن الصلاة أيضا، الصلاة على خالك أو قريبك في مجتمع الناس بدون إذن من ولي الأمر غلط. صلى عليه في بيتك مع أهلك بصرك كما تفعل، لكن تفرض هذا على المسلمين الذين وراءك من صحيح. قد يكون بعضهم يكره خالك ولا يرى له فضلا حتى يصلي عليه صلاة الغائب. فنحن نقول صلاة الغائب لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولم تحصل إلا في قضية واحدة معينة وهي الصلاة على النجاشي. والنجاشي كما قلت لك له ميزة لم تكن لغيره. ثم وفي بلد كفر، يعني الحبشة في ذلك الوقت ما أسلموا، فمن قال أنه قد صلى عليه وأنه بعد ذلك صلى عليه صلاة الغائب؟ فإن هذا الله أفاد لهذا لهذا فهذا المطلوب، وإلا قيل له اكتب كتاب إلى دار الإفتاء واستفتهم في ذلك. هنا
ندرس الصلاة الشيخ الغائب هذا.
نعم،
الصلاة
إذا كان مشروعا ينتفع بها، وإن لم تكن مشروعا فلا ينتفع بها.
قضية الشيخ جزاك الله خير، رجل أوصى رجل شخص ثاني أن يشتري له جهاز، فذهب الرجل الآخر
جهاز
الكهرباء الإلكتروني، جهاز الكتروني حق تحديد الاتجاهات، جهاز في جهاز يحدد الاتجاه اللي انت موجود هنا، تروح في اي مكان في البر. تقريبا زي البوصلة. فذهب الشخص هذا فشراك 150 ريال، فجاء باعه على الشخص الثاني اللي اوصاه 200 ريال، فما حكم هذا؟
لا تحل له 50 زائد حرام عليه، لأنه وكيل وقد اشتراه بنية أنه لمن وكله. فالواجب عليه الآن لو تقول له جزاك الله خير، يجب عليه أن يرد 50 إلى من اشتراه له أو يستسمح. نعم.
الشيخ فضية الشيخ، يعرض الشيطان الإنسان في صلاته كثيرا، منها يعني في أوقات الفاتحة والتشهد، فإذا تأكد المصلي أنه قرأ الفاتحة أو يعني لم ينتبه إلا هو في آخر الفاتحة في قوله مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو في آخر التشهد انتبه إلى أنه قرأ الفاتحة من غير تدبر، هل يعيد الفاتحة أم لا يعيدها؟
لا يعيدها، يعني إذا غفل الإنسان عن الصلاة بالوساوس والهواجيس فإنه لا يعيد ما فاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر لأن الشيطان يأتي للإنسان في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يصلي ولا يدري ما صلى. ولو قلنا بأنه يعيد لكان الشيطان يتسلط عليه في الإعادة. ثم نقول أعد ثانية، وثالثة ورابعة. لكن على الإنسان يحاول ما استطاع أن يحضر قلبه في صلاته، لأن حضور القلب في الصلاة هو لب الصلاة. إذا الذي يصلي القلب غير حاضر ما هو إلا آلة متحركة فقط. نعم.
من هو المشهد
المخد؟
لا.
طيب.
هناك أحد الأفاضل من أهل العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح والحمد لله استدل بآيات من سورة النساء، أعرض عليك استدلاله إن شاء الله، في قوله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى آخر الآيات. يقول شيخنا يقول أن هذه الآيات تحدد منهجا في الذين يتحاكمون إلى غير شريعة الله عز وجل، وهم بلسانهم يعتذرون باعتذارات هي في ذاتها باللسان، أما الحقيقة في القلب هي خلاف ذلك. فمن ناحية الفعل، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقون يصدون عنك صدودا، لكن ما صدودهم؟ إذا كلمناهم ما صرحوا بعقيدتهم الفاسدة ولكن تلونوا واعتذروا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وهؤلاء الذين علم الله ما في قلوبهم ومع ذلك لم يأمرنا بقتلهم، ومع ذلك لو كانوا كفارا لجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فقال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا يدلنا في قوله على أن من تحاكم بغير شريعة الله وصرح بأن حكم الله هو الحق وما دونه الباطل فموقفنا معه الإعراض والنصيحة وليس التكفير والقتل. هذا الاستدلال فهل صحيح من هذه الآيات؟
نعم.
جزاكم الله خير.
هذه الآيات كما يفهم من سياقها نزلت في المنافقين الذين يظنون أنهم مسلمون ولكنهم لا يؤمنون بالإسلام وإنما يظنون الكفر، فمن كانت هذه حالة فلا شك أنه داخل في المنافقين، وإنما لم يأمر الله بقتلهم لأن المنافق لا يعامل إلا بظاهر الحال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين استوذن في قتل المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولو ذهبنا نقتل كل من يتهمناه بالنفاق لكان في ذلك مفسدة عظيمة. ولهذا قال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ونحن لا نعلم ما في قلوبهم فحكمنا على الظاهر. هؤلاء المنافقون يريدون أن يتحاكموا للطاغوت لكن قد لا يستنى لهم ذلك لأنهم في دولة قد سيطر عليها حكم الإسلام، لكن هم يحبون أن يتحاكموا للطاغوت أي إلى ما يخالف الشرع، وقد أمر أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وقد تمكن منه. أولئك لا نعلم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين صرح رأيت المنافقين يصدعون عنك صدور، ولا يقولون لا لكنهم يصدون ويعرضون دون أن يصرحوا بكلمة لا، لأنهم لو صرحوا بها لكانوا كفارا صرحا. فكيف إذا أصبت المصيبة مما قدمت أيديهم يعني واطلع عليهم وعلى نفاقهم ثم جاءوا يحلفون بالله، جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. والآية صريحة لأن هؤلاء محكومين وليسوا حاكمين، ولهذا يأتون يعتذرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
ولكن كان هذا الحاكم
فرضا
مثل
هؤلاء على هذا الشخص. لا نعلم من في قلبه، والرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام لم يجد منابذه الولاء الا اذا راينا كفرا فواحا عندنا فيه من الله برهان.
اذا الاستدلال هنا صحيح يعني الاعراض والنصيحه.
اي نعم. لكن بالنسبه لمن؟ للمنافقين. بالنسبه للمنافقين وتعرف ان الحكام الذين يحكمون بغير ما انزل الله الان يصرخون لكنهم يعتذرون باعذار غير صحيحه، ولا مصدقون. نعم نقول هذا ونقول هذا القانون ونعلم أنه يخالف الشرع، لكنهم يتأولون بأشياء يتأولون، فهم يصرحون. لكن أولئك المنافقين بعد الرسول ما يصرحون، يصدون ويعذرون لكن دون أن يقولوا لا ما نقبل. الأول فالأول، إلى من ينحيين؟ نحن قلنا قاعدة خرمة اليوم، قلنا اللي هنا لا يتقدمون على الذين يأتون منه. أعطي الأخ، أعطي الأخ، أنت من هنا؟ هذا اللي عند الباب، أنت من هنا؟ اللي أخذ من عند وزير؟ يلا تفضل.
إذا أحسن الله لك شيخ، روى الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعربي وهو يدعو في صلاته.
وهو إيش؟
وهو يدعو في صلاته.
نعم.
يقول العربي يعني يا من لا تراه العيون ولا تخالطه ظنون ولا يصفه الواصفون.
نعم.
فقره النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه ذهب، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فأعطاه كما تعلم جزاك الله خير. فكيف يعني لا يصف الواصفون ونعرف من مذهب أهل السنة والجماعة أن من عقيدة السلف أن الله يوصف بما وصف به نفسه وبما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة وهو يقول يا من لا تراه العيون في هذا.
هذا الحديث بارك الله فيك منكر مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يخالف الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويخالف السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصف ربه بما يصفه به، وكذلك أجمع السلف على وصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. وأنا أنصحك وغيرك من يستمع أن لا تعتمدوا على مجرد السند، حتى لو تدبرنا سند هذا، مع أني ظاهر وأمن أنك لو رجعت إلى سنده لوجدته لا يعتمد عليه، لكن حتى لو فرضنا أن السند لا بأس به فلا بد أن نعرف المتن، ولهذا من شرط الصحيح أن لا يكون معللا ولا شاذا، وهذا لا شك أنه علة عظيمة إذا خالف ظاهر القرآن فلا عبرة به. ولا يحتاج أن نتأوله ونقول لا ترى العيون في الدنيا ولا يصف الواصفون يعني لا يخلطون بوصف، ما حاجة نتأول الحديث على هذا الوجه، لأن أصل الحديث غير صحيح.
سمعنا بارك الله فيك من الأئمة في رمضان وغيره يدعو في
لو أن اتبعنا دعاء الأئمة لوجدنا خلل كثيرا. نعم. لا يجوز الدعاء بهذا، الجواب هذا لا يجوز.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما الحكمة عدم لبس الثياب غير المخيط في الحج والعمرة؟
أي ما معنى غير المخيط؟ لبس الثياب غير المخيط في الحج والعمرة، ما معنى المخيط علشان تعرف؟ اللي فيه خياط يعني؟ لا، المخيط هو القميص والسراويل والبرانس والعمائم والختام الرأس، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس هذه الأشياء من أجل أن يكمل ذل الإنسان لربه عز وجل ظاهرا وباطنا، لأن كل إنسان يبقى في رداء وإزار ذل، تجد أغلى الناس الذي يستطيع أن يلبس أفخر لباس تجد لا يلبس إلا مثل أفقر الناس لكمال الذل، وأيضا من أجل إظهار الوحدة بين المسلمين وأنهم أمة واحدة حتى في اللباس، ولهذا يطوفون على بناء واحد ويقفون في مكان واحد ويبيتون في مكان واحد ويرمون في موضع واحد. أردت هذه الفائدة الثالثة، أن الإنسان يتذكر أنه إذا خرج من الدنيا فلن يخرج إلا بمثل هذا، فهمت؟ لن يخرج بداخل اللباس وما سيخرج في كفن. كم حكمة فهمت؟ ثلاث. بارك الله فيك. وهذا الأخ موسى يشير إلى أنه انتهى المجلس وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يجعل عملنا وعملكم في طاعته واجتناب المعاصي، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم.